الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعودة أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني، حيث ندعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدى انفجار سيارتين ملغمتين في العاصمة العراقية صباح الأربعاء إلى مقتل 22 شخصا على الأقل وإصابة 76 آخرين بجروح. إلى ذلك أعلن مصدران أمنيان عراقيان أن الشرطة عثرت على عشرات الجثث في بغداد خلال الساعات 24 الماضية، قدر أحدهما عددها 30 والثاني 60 جثة. استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا الأربعاء محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وستة من أعوانه بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الكرد العراقيين خلال حملة الأنفال. وحضر جميع المتهمين جلسة اليوم التي استهلت بطلب المدعي العام منقذ الفرعون من رئيس المحكمة عبد الله العامري تقديم استقالته متهما إياه بالتساهل إزاء صدام، لكن العامري رفض على الفور طلب الادعاء. هذا وقد استمعت المحكمة إلى 4 من شهود الإثبات خلال جلسة اليوم التي رفعت إلى الخميس. في دمشق أفادت وكالة الأنباء السورية سانا الأربعاء بأن المسلح الرابع الذي هاجم مبنى السفارة الأمريكية أمس توفي متأثرا بجروحه بعد أن قتلت قوات الأمن 3 مسلحين آخرين في العملية. وقالت الوكالة إن الإرهابي الرابع الذي شارك في العملية التي استهدفت مقر السفارة الأمريكية بدمشق الثلاثاء قد فارق الحياة متأثرا بجروحه البالغة. وأكدت الوكالة أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الإرهابيين الأربعة الذين نفذوا العملية الإرهابية ضد السفارة الأمريكية يحملون الجنسية السورية بحسب تعبيرها. في الأراضي الفلسطينية، ذكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس الأربعاء أن موافقتها على تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حركة فتح يجب أن لا ينظر إليها على أنها تخفيف في موقف الحركة تجاه إسرائيل. ورد ذلك في سياق بيان صحفي نشرته حماس ونفت فيه التخلي عن الكفاح المسلح، قائلة إن الأجندة السياسية المتفق عليها لا تشمل اعترافا ضمنيا أو صريحا بشرعية الاحتلال الصهيوني على حد تعبيرها. وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اتفق ورئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية الاثنين على تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس وثيقة أعدها سجناء فلسطينيون في السجون الإسرائيلية. وفي سياق متصل، صرح الناطق باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد الأربعاء بأنه لا يوجد موعد محدد لاستقالة الحكومة قبل أن يتم الاتفاق على توزيع الحقائب الوزارية في حكومة الوحدة الوطنية المقبلة. أعلن ناطق عسكري إسرائيلي أن الجنرال أودي آدم الذي كان قائدا لمنطقة شمال إسرائيل العسكرية خلال الحرب الأخيرة مع جماعة حزب الله في لبنان قدم استقالته الأربعاء. وأعلن الجيش في بيان أن الجنرال آدم طلب إعفاءه من مهامه، ووافق رئيس هيئة الأركان الجنرال دان حلوتس على هذا الطلب. وأضاف البيان أن آدم سيبقى في منصبه إلى أن يتولى خلفه مهامه طبقا للإجراءات المرعية. في لندن، صرح وزير في الحكومة البريطانية الأربعاء بأن بلاده ليست لديها ثقة في أن إيران ستكف عن تقديم الدعم العسكري والمالي لمقاتلي حزب الله اللبناني في وقت قريب إذا حدث ذلك أساسا. وقال كيم هاولز الوزير في وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط أمام جلسة طارئة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم إنه ليس لديه شك في أن إيران تمد حزب الله بالصواريخ والبنادق والأموال عن طريق سوريا. في موسكو ذكر وزير الدفاع الروسي سيرجي إيفانوف الأربعاء أن بلاده سترسل ما يصل إلى 400 جندي للبنان بحلول مطلع تشرين الأول للمساعدة في إعادة بناء البلاد بعد الحرب بين إسرائيل وحزب الله. وسيعمل الجنود الروس بصورة مستقلة عن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تعرف باسم يونيفل، والتي سيزيد عددها بهدف الحفاظ على إعلان هدنة هش بين إسرائيل وحزب الله. وستركز القوات الروسية على بناء الجسور والبنية التحتية. هذا وقد غادر إلى لبنان اليوم عدد من الخبراء الروس في مهمة لتقييم الأعمال اللازمة لإعادة الإعمار. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر.
غادرت إلى لبنان اليوم الأربعاء أول دفعة من الخبراء العسكريين الروس في زيارة تفقدية ليقيموا حجم العمل الذي يجب القيام به لترميم البنية التحتية اللبنانية. وينتظر أن يتوجه 300 من المهندسين العسكريين الروس والخبراء في إبدال الإلغام إلى لبنان أواخر الشهر الجاري لمساعدة اللبنانيين في إعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي. ويشدد مسؤولون روس على أن هؤلاء المهندسين والخبراء لا ينضمون إلى القوات الدولية لحفظ السلام، بل أنهم سينخرطون في إبطال الألغام وترميم الجسور والطرقات وغيرها من المرافق العامة. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
وفي برلين وافقت حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأربعاء على خطة لإرسال قوات بحرية وجوية إلى لبنان، وستساعد القوة الألمانية التي يقول مسؤولون إنها ستضم ما يصل إلى 2400 فرد ستساعد في تطبيق هدنة بين إسرائيل وحزب الله. ووصفت ميركل في مؤتمر صحفي قرار إرسال قوات إلى الشرق الأوسط بأنه تاريخي بالنسبة لألمانيا. أخيرا وفي بروكسل أعلن أن خافيير سولانا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي سيلتقي علي لاريجاني كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين يوم الخميس. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم في لقاء جديد مع برامجنا لهذا اليوم، ونتابع الآن الملف الإخباري الذي سيغطي أحداثه كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: أحمد نجاد يتعهد للمالكي بالمساعدة على إحلال الأمن، فيما الولايات المتحدة ترى أن أفضل إسهامة لإيران هي أن لا تكون جزءا من المشكلة في العراق. تعهدت إيران بالمساعدة على إحلال الأمن كاملا في العراق. الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد قال في ختام محادثات أجراها مع رئيس الوزراء العراقي نور المالكي إن تعزيز الأمن في العراق يعني تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وتحدث الرئيس الإيراني بشكل إيجابي عن وحدة أراضي العراق. من جهته قال المالكي إن جميع الاتفاقات الموقعة مع إيران ستطبق بما في ذلك الأمنية منها، نافيا أن تؤدي الاتهامات الأمريكية بشأن تدخل إيران في الشؤون الداخلية العراقية إلى منع تطبيق الاتفاقات الموقعة بين طهران وبغداد. مستشار الأمن القومي العراقي موفق الرباعي أشار في حديث مع محطة التلفزيون العراقية إلى أن أحد الاتفاقات الرئيسة مع إيران يتعلق بتشديد الأمن على الحدود الطويلة بين البلدين. أما وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي فقد أعلن في طهران عن انبثاق لجنتين برلمانيتين من مجلس النواب العراقي ومجلس الشورى الإيراني لتفعيل التعاون وتنفيذ ومتابعة الاتفاقات الموقعة بين الجانبين. هذا وقد جدد أحمد نجاد دعوته للقوات الأمريكية للعودة إلى بلادها، ونقلت عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية قوله في وقت لاحق إن إيران والعراق كبلدين شقيقين سيقفان جنبا إلى جنب إلى الأبد، فيما الضيوف الذين وصفهم بغير المدعوين سيغادرون المنطقة. الولايات المتحدة من جانبها اتهمت طهران مجددا بتمويل من أسمتهم بالإرهابيين في العراق، مشيرة إلى أن أكبر إسهامات إيران ستتمثل في وقف ذلك التمويل. المتحدث باسم البيت الأبيض توني سنو أكد أن أهم ما يمكن أن تفعله إيران هو أن لا تكون جزءا من المشكلة بتمويل من وصفها بالجماعات الانفصالية والإرهابية التي تحاول تقويض الديمقراطية في العراق. قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني أن العراق وإيران يعتزمان تطوير حقول نفط مشتركة على الحدود بينهما، وأن العراق سيضخ النفط إلى مصافي تكرير إيرانية لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. الشهرستاني الذي يزور فيينا حاليا لحضور اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك قال في تصريحات أن العراق وإيران سيوقعان اتفاقا نفطيا في غضون أشهر قليلة، في إشارة إلى صفقة بحثها البلدان لأول مرة في السبعينات تتطلب تحديد احتياطات كل دولة في الحقل المشترك ثم الاشتراك في إنتاج النفط منه. الشهرستاني أكد أن اتفاقا تم التوصل إليه بالفعل على مبادئ التحديد، مشيرا إلى أن الاتفاق سيوقع بعد أن يلتقي الفنيون المختصون لرسم حدود الحقل المشترك مع إيران، لافتا في الوقت نفسه إلى أن العراق سيوقع اتفاقات مماثلة بشأن الحقول المشتركة مع كل من الكويت وسوريا. الوزير العراقي قال أن البلدين سيقيمان بعد إبرام الاتفاق خط أنابيب لنقل النفط الخام العراقي إلى معامل تكرير في جنوب إيران، مشيرا إلى أن الشركات الإيرانية قالت أنها مستعدة لمد خط الأنابيب إلى المصفات في غضون 9 أشهر. الشهرستاني قال أن الإيرانيين أعربوا عن استعدادهم أيضا لشراء جميع احتياجاتهم النفطية لمصفات عبادان من العراق، موضحا أنهم يريدون شراء تلك الاحتياجات البالغة 500,000 برميل يوميا بسعر السوق، وكاشفا أن إيران تريد الحصول على 100,000 برميل يوميا من خام كركوك وأكثر من 100,000 برميل يوميا إضافية من خام البصرة الخفيف مستقبلا. وكان الوزير العراقي يطلع شركات النفط العالمية على أحدث التطورات في العراق، الذي قال الشهرستاني أنه سيدخل في محادثات جادة مع تلك الشركات بشأن تطوير قطاع الطاقة المتداعي في البلاد فور صدور قانون يتعلق بالنفط والغاز، والذي من المرجح أن يتم إقراره بنهاية هذا العام. مستمعين الأعزاء، أواصل وإياكم عرض فقرات ملف العراق لهذا اليوم. ناقش وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في بوخارست تطورات الوضع في العراق مع 15 سفيرا عربيا معتمدا لدى رومانيا. بيان للخارجية العراقية أشار إلى أن زيباري الذي يقوم حاليا بزيارة إلى رومانيا أكد تصميم الحكومة العراقية على تجاوز هذه المرحلة والعمل المتواصل لتحسين الأمن وتخفيف مستوى العنف وتنفيذ مشاريع الحكومة لإنجاز مهمات تسلم المهمات الأمنية من القوات متعددة الجنسيات والمصالحة الوطنية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وإعادة الإعمار. مستمعين الأعزاء، لتسليط الضوء على أبرز ما تمخضت عنه زيارة زيباري لرومانيا، تحدثت إلى الصحفي العراقي المقيم في بوخارست روميو يوسف فقال:
بدعوة من الخارجية الرومانية وصل وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إلى بوخارست في زيارة استغرقت 3 أيام، وقد كان برنامج الزيارة حافلا إذ عقد وبصحبة وزير الخارجية الروماني أونغوريانو مؤتمرا صحفيا مطولا في اليوم الأول من وصوله، امتدح فيه رومانيا بدعمها للعراق منذ يوم تحريره من الدكتاتورية ومساندتها للخطوات الديمقراطية التي اتبعها العراق ولا زالت. كما دعا زيباري الشركات الرومانية التجارية طبيعي للاستثمار في العراق لدعم إعادة الإعمار فيه. وجدير بالإشارة إلى أن رومانيا ألغت العام المنصرم وحسب أقوال وزير الخارجية الروماني 80% من ديونها على العراق. والتقى الوزير زيباري أيضا بالسفراء العرب المعتمدين في رومانيا وشرح لهم الوضع في العراق وخاطبهم بدعمه والاستثمار فيه. وكان للوزير هوشيار زيباري لقاء مع أبناء الجالية العراقية في رومانيا، والتقى أيضا الوزير العراقي برئيس الجمهورية الرومانية تريان بوسيسكو ورئيس الوزراء كاليم بوبيسكو تريتشانو وبوزير الاقتصاد والتجارة الروماني كودروت شيرش وبمسؤولين آخرين. وتعتبر زيارة وزير الخارجية هوشيار زيباري إلى رومانيا هي لأول مسؤول عراقي يصل إليها بعد تعيين نوري المالكي رئيسا لوزراء العراق.
مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة
العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
خبروني عنا شلون والله زمان مفارق انا عيونه خبروني عنا شلون
زمان مفارق انا عيونه.
أهلا سلام لمستمعينا من إذاعة العراق الحر، ونتابع في هذه الساعة تقارير من بغداد عن مشاكل التمور في العراق وعملية ترميم المسفن البحري في البصرة، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج قضاياها حول الطائفية وتأثيرها على بنية المجتمع العراقي. نتوقف في السليمانية، حيث عقد السيدان رئيس الجمهورية جلال طلباني ورئيس إقليم كردستان مسعود برزاني مؤتمرا صحفيا عقب اجتماعات في مصيف دوكان لبحث آخر المستجدات على الساحتين الكردستانية والعراقية. يقول عنها المحلل السياسي جودة كريم في لقاء أجراه معه مراسلنا مصطفى صالح كريم أنها تمحورت حول المشاكل المتعلقة بتوحيد الإدارتين الكرديتين والفيدرالية وتطبيع الأوضاع في كركوك.
كانت الموضوعات التي جرى بحثها كانت موضوعات هامة، وفي مقدمتها المشاكل التي تحدث أثناء توحيد الإدارتين، لأننا لاحظنا أن عددا كبيرا من وكلاء الوزارات والمدراء العامين أصبحوا بلا عمل أو أحيلوا على التقاعد، كما أن هناك نوعا من الشكاوي لدى المواطنين الذين عليهم أن يسافروا إلى أربيل لتعقيد قضاياهم ومعاملاتهم. هذه الأمور هي مفردات تحدث خلال هذا التوحيد، لابد من إيجاد الحلول لها. وعلى أي حال، فقد كان موضوع توحيد الإدارتين من الموضوعات التي دار النقاش حولها في هذا الاجتماع.
وماذا بشأن موضوع الفيدرالية التي هي الآن من الموضوعات الساخنة على الساحة العراقية؟
قال الرئيس طلباني للإعلاميين أنهم ناقشوا موضوع الفيدرالية رغم أنه لم يعطي إيضاحات كثيرة، ولكن من خلال تصريحات مسؤولي التحالف الكردستاني يظهر أن التحالف متمسك بالفيدرالية ولا يتنازل عنها، وإنه لا يعارض أن تعم الفيدرالية أقاليم أخرى، لأن التحالف يرى أن الفيدرالية نظام ديمقراطي حر ولا يعني الانفصال. وأجمع المحللون أن تجربة إقليم كردستان دليل على نجاح الفيدرالية، لذلك بحسب المسؤولين الكرد أن أي فيدرالية تتشكل لن تكون بعيدة عن السلطة المركزية.
طيب، وهل كان موضوع المادة 140 ضمن المسائل المطروحة في هذا الاجتماع؟
فهمنا من تصريحات السيد مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان أنه تم بحث مهام اللجنة الخاصة بالمادة 140 من الدستور، وهذه المادة هي خاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك، وتقرر في الاجتماع تفعيل اللجنة وتقديم المساعدات الممكنة لها وتسهيل أمورها دون أي تدخلات. ويذكر أن اللجنة المشكلة برئاسة السيد هاشم الشبلي وزير العدل السابق قررت فتح 3 مكاتب في كل من كركوك وخانقين ومخمور، وتم اختيار رؤساء لهذه المكاتب، حيث يتولى السيد الشبلي بنفسه رئاسة مكتب كركوك، وسيكون له نائبان أحدهما من العرب والثاني من التركمان، كما تم اختيار رؤساء اللجان الفرعية هي المالية، السكرتارية، الفنية، المتابعة، التقصي عن الحقائق. على أي حال، كان موضوع تطبيع كركوك من الموضوعات الهامة التي دارت في الاجتماع.
جودة سليم الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونعود مستمعينا الكرام إلى بغداد، حيث أقام مركز بحوث السوق وحماية المستهلك في جامعة بغداد ندوة تخصصية حول تراجع زراعة النخيل وإنتاج التمور في العراق بعد أن كان البلد الأول في زراعة النخيل. مراسلتنا ليلى أحمد استطلعت أراء عدد من المواطنين حول نوعية التمور المفضلة في رمضان، واشتكوا من ارتفاع أسعارها في الأسواق. كما التقت ليلى بعدد من المشاركين في الندوة من اختصاصيين واقتصاديين وممثلين عن وزارة الزراعة.
البربن والحويز والأشقر والحلاوي والجبجاب والقنطار وعشرات الأسماء الأخرى لأصناف التمور التي تشتهر الأرض العراقية بزراعتها، إلا أن هذه الأصناف التي تقدر بأكثر من 600 صنف عرضة للاندثار نتيجة للإهمال وسنوات الحروب التي شهدها العراق. الهيئة العامة للنخيل التي استحدثت في وزارة الزراعة عام 2005 سعت إلى إنشاء محطات للنخيل في المحافظات التي تزخر بزراعة التمور لتعويض الأصناف النادرة، كما تقول مسؤولة الهيئة ثريا صادق جعفر.
الأنشئة 25 محطة نخيل في 13 محافظة تمتاز بوجود النخيل، يحاولون يعوضون الأصناف اللي قريب أن تندثر أو يسوون مشاتل للأمهات ومشاتل للفسائل حتى يكثرون بها. ترى العراق يحوي على ثروة على 625 صنف ما موجود بالعالم هالقد عدد من الأصناف.
ويذكر أن العراق قد تراجع كثيرا في زراعة النخيل وإنتاج التمور بعد أن كان يصنف بالبلد الأول بزراعة النخيل، حيث كانت تقدر أعداد النخيل فيه بحدود 32 مليون نخلة ليتقلص العدد إلى 8 ملايين. وبعد أن كان ينتج أكثر من 900 ألف طن من التمور سنويا، تراجع إنتاجه إلى 400 ألف طن نتيجة لممارسات النظام السابق الذي كان يستهدف الإنسان والنبات على حد سواء. وفي هذا الصدد يقول أستاذ صناعة التغذية في كلية العلوم بالجامعة المستنصرية الدكتور بهاء نظام عيسى:
بعد أن كان العراق البلد الأول أو ما يسمى غابة النخيل بالعالم، أصبح تسلسل في منظمة الغذاء والزراعة الدولية تسلسل الخامس. العراق الحقيقة تنتشر بزراعة النخيل على 13 محافظة، تصدر محافظة بابل الدرجة الأولى، وبعدها محافظة كربلاء، ثم محافظة ديالى، ومحافظة بغداد، ثم محافظة البصرة.
وفي العراق أصبح شراء التمر من قبل العوائل الفقيرة أمرا صعبا نتيجة لارتفاع أسعاره في الأسواق، لا سيما ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك.
التمر الآن غالي جدا بالنسبة للعائلة العراقية، يعني بحيث أتوقع يوصل 1500 كيلو برمضان أو أكثر.
زين، أنت تشتري أكثر أنواع التمر اللي تفضلها؟ يعني
برمضان خصوصا الخستاوي يحبوه بالبيت بشكل كذلك الزهدي.
أحس يعني التمر العراقي غير نكهة، شيء نكهة خاصة يعني أكثر شيء برمضان استعمل خستاوي، وعادي الأيام أي تمر ناكل يعني بربان زهدي.
أسعار التمر شنو رأيك بيها يعني؟
والله هي غالية بس العائلة العراقية ما تستغنى عنها.
من جهة أخرى، حاول المعنيون في مجال الاقتصاد تقدير أهمية إنتاج التمور باعتباره ثروة اقتصادية لا يستهان بها صناعيا. وفي هذا المجال وخلال ندوة تخصصية أقامها الأربعاء مركز بحوث السوق وحماية المستهلك في جامعة بغداد حول واقع تصنيع وتسويق التمور، استعرض المدير المفوض للشركة العامة لتصنيع وتسويق التمور محمد سليمان استعرض الصعوبات التي تقف وراء تراجع تصنيع التمور في العراق.
عدم وجود جهة رسمية تنظم عملية التصدير للحيلولة دون تدخل الأسعار. التمور وصل إلى 100 دولار في دبي ويعاد تعبئته ويصدر ب 1500 دولار. عدم القدرة للسيطرة على صادرات التمور ومنع الرديئة منها من التصدير. غياب الدعم الحكومي للتمور من شركة تحولت إلى قطاع مختلط. نفضت الحكومة العراقية من 91 إيدها من التمور، وهناك تسرب مستمر في الموانئ الحدودية وغير ممكن السيطرة عليها. التخلف في مجال التعبئة والتغليف وعدم مطابقتها للمواصفات.
في حين دعت مدير مركز بحوث السوق وحماية المستهلك الدكتورة منى الموسوي دعت القطاع الخاص للاستثمار في مجال تصنيع التمور، كما دعت الوزارات المعنية لدعم هذه الصناعة.
الآن مفتوح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذا الجانب. الدعوة مفتوحة للوزارات ذات العلاقة، صناعة الزراعة، بالدفع باتجاه الدعم.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، في إطار خطة إعادة إعمار العراق تنصب الجهود لتطوير وترميم المسفن البحري في البصرة. مدير شعبة المسفن البحري سالم حميدان تحدث عن أعمال الترميم وآخر إنجازات المسفن في تقرير لمراسلنا كاظم حسن سعيد من البصرة.
المسفن البحري من الشعب الرئيسة في شركة الموانئ العراقية، وقد لعب دورا فاعلا في إصلاح السفن والحفارات العاطلة أو الغارقة نتيجة الحروب. وقد أنشئ المسفن عام 1966، وهو ياباني المنشأ، تبلغ قدرته 450 طن. بعد سقوط النظام تعرض المسفن البحري إلى عمليات سلب ونهب، وسرقت الأجهزة والمحركات والمكائن، وامتد السلب إلى غرفة السيطرة. رئيس المهندسين سالم حميدان مدير شعبة المسفن البحري تحدث لإذاعتنا عن عملية الإعمار ومعاناة المسفن.
آخر عمل قام بالمسفن البحري هو تسفين وإعادة إعمار الحفارة الزبير. الحفارة الزبير قدرتها 3500 طن هبر درجر أو حفارة ماصة خازنة، نستفاد من عدها في عمليات حفر القنوات الملاحية في أم قصر. الحفارة مصنوعة في سنة 76 من منشأ هولندي، تعرضت بالفترة الماضية إلى أضرار نتيجة الوضع الأمني الغير مستقر، بالإضافة إلى عمرها الطويل اللي تجاوز أكثر من 30 سنة. الآن إحنا نقوم بعملية إعادتها للعمل في كافة مواقعها، من البدن إلى منظومات الهيدروليك إلى المحركات الرئيسية، لكي نعيدها إلى العمل مرة ثانية ونستفاد منها في القنوات الملاحية. أما بالنسبة إلى المعاناة الإدارية اللي نعانيها إحنا فعلا في داخل مؤسسات الدولة، هو ما عدنا مواد أولية أو مواد احتياطية متوفرة في مخازننا، فمضطرين إلى الشراء أما عن طريق القطاع الخاص أو عن طريق الدعوات المباشرة اللي أيضا الصف القطاع الخاص، ولكن عن طريق الأسواق المحلية أو عن طريق الأسواق الخارجية.
في منتصف عام 2005 بدأت عملية إعمار واسعة النطاق للورش، حيث نصبت منظومة كهربائية جديدة ومحطات قوى كاملة بجهود ذاتية. في أيلول 2005 بدأ الإعمار بالحوض لأن الميناء لا يملك غيره، وكانت نسبة الضرر فيه تتجاوز 80%، فتم استبدال كل الكابلات وأكثر من 100 طن من الحديد، وصعدت إلى الحوض أول وحدة بحرية تسمى العمارة، تلاها تسفين زورقين بحريين. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
أما الآن فنزور كربلاء، حيث تشتهر فيها صناعة العباءات الرجالية الصيفية منها والشتوية، وتمر هذه الصناعة بمراحل نتعرف عليها وعلى أنواع العباءات كالبشت والخاتشية والأعشم، من خلال زيارة قام بها مراسلنا مصطفى عبد الواحد إلى جناح صناعة العباءات الرجالية خلال انعقاد مهرجان ربيع الشهادة الثقافي.
البشت والخاتشية والأعشم هي من أسماء العباءة الرجالية التي تعتبر زيا شعبيا في معظم أنحاء العراق، وهناك أنواع للعباءة منها الصيفي والشتوي، وهي تمر بمراحل صناعية عديدة. في كربلاء هناك مكان خاص يتجمع فيه عشاق هذه الصناعة لعرض الجديد منها أو الاتفاق على صناعة بعضها بين الخياطين واللباسة كما يسمون هنا. هذا المكان يقع في زقاق ضيق يؤدي إلى فيضية الإمام الحسين، وهو قصر الضيافة لطائفة البهرة التي يقصد أفرادها زيارة العتبات المقدسة في كربلاء. الحاج كريم سلطان محمد أحد عشاق العباءة الرجالية، كان يجلس في هذا الجناح وبجانب أحد خياطي هذا النوع من الملابس ليرمم عباءته، وقد تحدث لنا قائلا:
ليش هاي هسا غزل مغزل، تطيها تأخذ الحرمات بشتكها طلع الصوف من عندها الزين، تقول لك المواصفات، تقول لها اغزلي لي هالقدر يضربع خلص، طيب مبلغ توديها للحايش، حايش يدوي مو هم مكينة، المكينة ما يحوشون عده، يدوي بيده كملها، يجيب النوب المن للأخ مثلا هنا الخياط، يقول له أريد تحرير مثل هذا، لو تسمح لأقلب لك هذا أنواع من الخياط، ولو ها شوف هذا أنواع التحرير، هذا تحرير هسه هذا بالثلاثين أربعين ألف يلا إيه خياطة. أكو مثلا عادي، فكل من وذوقه اللي كل من وذوقه وزي.
تبدأ رحلة صناعة العباءة الرجالية بالنوالة، وتعني لف الغزل على أنابيب مصنوعة من القصب لتكون فيما بعد ما يسمى خلال عملية الحياكة بالسدة، والقسم الآخر يعد بشكل محدود على آلة الحياكة نفسها وهو ما يسمى باللحمة. وفي العادة تحاك العباءة بطول يصل إلى 7 مترات أو 3.5 متر، وبحسب عرض القماش كما يقول الخياط محمد عبد زيد الخويلدي.
نشوف أول شيء قياس صاحب العباءة، مثلا أكو واحد راهي أكو واحد ضعيف، نأخذ على قياسه أولا، بعدين نفصلها. هي العبات إذا كانت قماشة وعرضين يصير 3.25 أمتار، 3.5 إذا راهي، وإذا كانت عرض واحد هاي يصير فجة 90 سنتيم، أرض الفجة، هاي تنطبق اثنين تقريبا يصير 7 أمتار العبال واحدة، 7 أمتار إذا أبو عرض، 3.5 إذا أبو عرضين. فهاي ورا التفصال نخيط بخياط، هنا أنواع منا البريسم، البريسم هذا الحرير الأصلي اللي تأخذونه من دودة القز وما شابه، اللي
هذا البريسم لازم تستخدمون الخياط من نفس لون العباء،
نفس لون العباء أو أطوخ من عده شوية حتى يبرز لون الخياط. وأكو نوع ثاني النايلون، النايلون هذا شوية يعني أنسب سعر، مو حرير، نايلون بوليستر. وأكو ذاك الأنواع الكلبدون.
أما بالنسبة للمدن التي تشتهر بصناعة العباءة الرجالية فيبدو أن محافظات الفرات الأوسط هي الأشهر، وإن اعتمد الخياطون فيها على ما تنتجه أيد ماهرة في مدينة العمارة في جنوب العراق.
لأنها الآن تيجي الديوانية تختلف، النجف يختلف محافظة عن محافظة، بس الأكثر بالتاريخ العريق هذا اللي البشوتاي العبيد يعني بالديوانية والنجف، النجف والديوانية هي المشهورة.
هذا الخيط كل ما يرفع يتعبون عليه بالرفع، يعني رفع كل ما يرفع يصير أغلى. وأضبط شيء هسه الماشي الخيط الرفيع، الغزل مال المجرق بالعمارة مال الجنوب، هذا شنو؟ هذا يتعبون عليه شغل زلم ونساء.
ورغم أن استعمال الزي العربي المتمثل بالعباءة والعقال والغترة أخذ يضيق، إلا أن اللافت أن خياطي العباءة العربية هذه الأيام هم من الشباب في الغالب، كما يتضح من كلام الخياط عباس عبد المحسن.
هوايتي هاي، هوايتي هاي المهنة، لأن شنو أشوف يعني الناس يعني في مهنة يعني لطيفة وحلوة مرتبة جمالية بهاي المهنة، يعني افتخر بها كمهنة، يعني لأن من أشوف الناس تلبس شغل عملي وتلبس هاي افتخر بهذا الشيء، افتخر يعني يزيد افتخار لهذا الشيء. اشوف مثلا انا اسوي الشغله يعني انسان يرتاح مقابل.
مصطفى عبد الواحد، اذاعه العراق الحر، كربلاء.
مستمعينا الكرام، وجه الشيخ الدكتور احمد صبحي منصور استاذ جامعه الازهر سابقا والاستاذ في المركز القراني الدولي ومقره واشنطن، وجه مع مجموعه من المثقفين رساله مفتوحه الى الرئيس الامريكي جورج بوش. في حديث لمراسلنا كرم منشي، عبر الدكتور منصور عن إيمانه بأن الديمقراطية ستنتصر في النهاية على الطغيان، غير أنه قال أيضا إن الولايات المتحدة لم تبذل ما يكفي من الجهود لنشر الديمقراطية وقيمها واكتفت بالجهد العسكري والسياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كما قلنا أن القيم الأمريكية هي مع حقوق الإنسان ومع الديمقراطية، وقد حاربت أمريكا من قبل في سبيل نشر الديمقراطية ومحاربة الطغاة، ونحن ضد ولا زلنا ضد فرض الديمقراطية بقوة السلاح. ولكن يعني حتى الآن والرئيس جورج بوش لم يفعل شيئا يذكر في تقديرنا لنشر ثقافة الديمقراطية، يعني مكتفيا يعني بجهده العسكري وبجهده السياسي على المستوى الفوقي. نريد أن ننبهه إلى غياب هذه القيمة الديمقراطية في السياسة الخارجية الأمريكية، سواء فيما يخص العراق وفلسطين أو حتى فيما يخص إصلاح النظم العربية المتهالكة في السعودية وفي مصر وفي غيرها.
الشيخ الدكتور أحمد صبحي منصور، ممكن تعطينا فكرة عن مجموعة المثقفين العرب والمسلمين الذين وقعوا هذه الرسالة المفتوحة إلى الرئيس الأمريكي، ماذا يجمع بينهم؟
يعني المجموعة أساسا تتركز في أمريكا من المسلمين والعرب المهتمين بالشأن الديمقراطي وحقوق الإنسان، ويرأسهم في هذا دكتور رضوان المصموري، ونحن معه في هذا المجال. يعني مجموعة من المهتمين بنشر الديمقراطية سلميا في وطننا العربي، ونحن طبعا يعني والحمد لله يعني نعيش حرية الفكر وحرية الرأي وحرية الممارسة، ونحاول أن نفيد يعني جهدنا الديمقراطي ونشر الديمقراطية في بلداننا بما نتمتع به من حرية الحركة وفي الممارسة في داخل المغترب الأمريكي.
وسؤال أخير الشيخ الدكتور أحمد صبحي منصور، هل تتوقعون خطوات في المستقبل القريب أو اتصالات في المستقبل القريب مع الإدارة الأمريكية في هذا الموضوع؟
نحن لدينا أمل في أن الديمقراطية ستنتصر في النهاية، وأن العصر هو عصر الديمقراطية وأن وسائل أو ثورة الاتصالات وثورة المعلومات هي التي ستقطع دابر الدكتاتورية وليس سترسي دعائم الثقافة الديمقراطية. ثقافة الديمقراطية حتى يتقبل الإنسان أخاه المخالف له في الرأي وأن يعيشه بسلام، وإلا فرض الديمقراطية على مجتمع لم يتربى ثقافيا بالديمقراطية يحدث عنه يعني اشتباكات دموية كما يحدث في العراق الشقيق.
الشيخ الدكتور أحمد صبحي منصور، أستاذ جامعة الأزهر سابقا والأستاذ في المركز القرآني الدولي ومقره واشنطن، نشكر لكم هذا الحوار وبارك الله فيكم.
شكرا، كرمك الله.
رأيي يعني فتشي يعني حلو،
أدت بالتالي إلى أن يكون الطالب منجذب إلى المادة.
هم يهتمون بهاي الامور وعايفين الخدمات يعني
هي والحر مالها والكهرباء ماكو والمي ماكو.
رحيت وانت بسطيت وانت خبيت
اقرا شيء، شوف شوف كتاب اقرا.
والله انت بنيت غنى عن كل شيء.
كثرنا اكثر شيء من دورياتنا ومن واجباتنا.
الشارع كلها مسدده، افرع مسدده.
رجع الراتب قليل ما يكفينا، هسه راتبنا الحمد لله.
اما قلها عاد يتفقون ما يتفقون، المهم احنا مرتاحين قاعدين بالبيت.
حتى يقول الشرطه ماخذه دورها او الجيش او الحرس الوطني.
هذه العراق الحرة.
إذاعة العراق الحر تقدم قضاياها، برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها.
يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيد عنها.
انتهى زمن القمع، زمن الظلم، يجب أن نتنفس الصعادة.
أنا وعاني واقفة على رجلي ربيتنا خير
سالكي نسل العراق وحدي يا أبو خير سالكي نسل العراق وحدي.
قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
طاب يومكم مستمعي الكرام بكل خير، أحييكم أنا أسماء السراج ويسعدني أن أقدم لكم قضية جديدة من قضايا المرأة العراقية.
طول الحكي مو يم الطائفة، الحكي يم الشخص اللي حيجي من ذيك الطائفة، عقليته شنو، هل هو إنسان متحضر، هل هو إنسان متعصب متطرف. نانا الحكي احنا قبل ما كنا نفكر بهالمواضيع هاي ولا كانت ببالنا، وناس قلب على ناس وناس تحب ناس متزوجين ومختلطين. اختي ماخذة من طائفة اخرى، اخويا اخذ من طائفة اخرى، وما سألنا بهالموضوع نهائيا، بس عرفنا نوعية الاشخاص اللي ناسبناهم واهلهم واخلاقياتهم فقط.
لم تعد سمعة الرجل أو وضعه المادي أو شهادته العلمية شروطاً مهمة في قبول العائلة له زوجاً لابنتها، بل أصبح انتماءه الطائفي أو العرقي هو أول ما يسأل عنه.
هي هو هذا التطرف وهاي العنصرية، يعني ما كانت موجودة بالعراق مع الأسف، يعني بلدنا كان يعني الناس يعني هم ما تعرفين هذا من يا طائفة وذاك من يا طائفة، هذا سني هذا شيعي هذا كردي، يعني ما عدنا شات هالمسائل هاي، بس هسه هاي ظهرت تالي وقت.
مشكلات كثيرة ترتبت عن الاحتقان الطائفي في العراق، ويزخر الواقع بالعديد من قصص الحب التي لا يمكن أن يكتب لها النجاح بسبب الاختلاف في الطائفة التي ينتمي إليها المحبين.
هو من طائفة وأنا من طائفة، فيعني وسائل الأحداث الأخيرة.
بس اثنينكم مسلمين؟
ايه طبعا اثنيننا مسلمين.
يعني زين داخل عائلتكم انتو سواء بنات خالاتك او خواتك اكو زيجات مختلطة من طائفتين مختلفتين، يعني رياجيل يخطبوكم من غير طائفة وكانوا يوافقون؟
لا ناخذ يعني من غير طائفة بس ما ننطل الطائفة.
زين ليش يعني تاخذون نسوان وما تطلقون؟
لان بحكم شون انه هاي البنية اذا راحت لها الطائفة راح تتبع رجلها مثلا. يعني
تعتقدين انه هاي زادت بهذه الفترة هاي؟ يعني لو هو نفس الولد متقدم لك قبل 3 سنوات كان موقف اهلك يختلف؟ يعني
كان شوية ألين، يعني هم كان هذا الشيء بار من البداية، بس هاي هسه الأوضاع صارت الأخيرة مداقس زادت الموضوع كلش تعاسة، ويعني شو صار في التشتت أفكار ناس ما يدرون شنو حل هذا الوضع. يعني
هو زميلك وأنتوا تلتقون كونه من طائفة أخرى، يعني هل هذا يخلي حاجز بينه؟
لا ما حاط حاجز، لو أكو حاجز أني كنت عن يعني ما وما يعني أصور ماكو واحد، يعني طائفة تختلف واي عن طائفين، وكل إسلام هم الله واحد ونبينا واحد.
زين فاتحت أهلك بالموضوع لو ما جرأتي؟
لا فاتحتهم.
وشنش كان جواب؟
مراضين الموضوع نهائيا، يعني
بدون ما يشوفون الولد؟
شافوا الولد هم
ورضوا بس لهذا السبب؟ لو
أنه بس هذا السبب، بس هذا السبب.
زين هسه ممكن أسأل عن موقف الولد من الرفض لهذا السبب، شنو موقف؟
طبعا هي مو سهلة عليه، يحاول يعني يحاول بالموضوع الله كريم،
يعني ممكن يعيد الكرة مرة ثانية؟
عادة هو مرتين
وأكو احتمال أهلي يشيلين الموقف؟
لا.
زين انت ممكن تتزوجين شخص غيره ماكو ما تعرفي زين وماكو بيناتكم معرفه بس لان هو من طائفته؟
لا ما اعرف هي صراحه، لانه يعني ما اتقبل اي انسان غيره.
عندك شجاعه انه توقفين او تتخذين فد موقف، مو بس موقف شخصي حتى تتحصلين على الرجل التردي، يعني وانما ممكن تحدين حتى من هاي الممارسات اللي دا تصير اذا تمرتي؟
يعني اتمنى يعني اتمنى انه القي فد حل او احط فد حد لهذا الشيء. يعني
زين ما تعتقدين موافقتك عليه بدون رضا الاهل هو فد خطوه بهذا الاتجاه؟
لا
هذا مو تشجيع التمرد.
لا 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 يعني مو ان شاء الله التمرد، بس يعني ما اقدر يعني انه هم اهلي يعني.
زين اريد هسه اعرف منو الاكثر تشددا بهذا الموقف، يعني انت بجزء بالمشكله وتعرفين هل هي الام هل هم الاخوه والاب، يعني هل ذكور العائله اكثر متشدده؟
العائله الشكل كل عائلة. أنا عائلتي والدي. فأنت وصلت هذا الحاجز، يعني أنت عندك حاجز نفسي إزاء هاي الطائفة لو أنت عادي تتعامل وياهم بغض النظر عن هذا الولد اللي ينتمي؟ لا هم أكو يعني أكو إيه وصل مرحلة إنه هاي شغلات هاي ظروف هسه تصير الأخيرة. زين أنت أخذتي موقف من الطائفة بسبب الظروف والاضطرابات السياسية، لعد ليش هذا الولد مو منهم يعني ما نجح في أن يصحسن صورة الطائفة؟
لا لا يعني هو مناقش مو كل طائفة، أكو حسب هسه إحنا يمين أكو من الطائفتين ناس ما عندها ثقافة.
زحفت الخلافات السياسية التي يشهدها المجتمع ومظاهر العنف الطائفي فيه على العلاقات الاجتماعية في العراق، وباتت مصدر تهديد للعوائل المختلطة، كما أدت إلى تراجع نسب الزواج المختلط وندرته بين الطوائف، وأصبح معه مجرد اختلاف المتقدم للزواج عن طائفة من يطلب الزواج منهم سبب كافي لرفضه.
احنا قبل ما تعرفنا وحبينا واحد الثاني يعني ما كانت هيك وضع، كان حب متبادل ومتفقين على الزواج وامورنا كلش ماشيه، ويعني الموضوع محسوم بيناتنا يعني، وتفاجئنا بهالوضعيه اللي صارت الاخيره، التفرقه والطائفيه والسنه والشيعه والقتل، وصارت تفرقه كلش قويه بيناتنا بحيث اهلها حتى ما يخلوها تداوم يعني، تعينت وبطلوها هسه حاليا.
والمشكله التي تواجه اغلب المحبين ان علاقاتهم بدات قبل تفشي اعمال العنف والاحتقان الطائفي.
تعرفت قبل 3 سنين ايام يعني تعرفت على شخص وحبيته واسمه عمر وانا اسمي نغم، فصارت شغله طائفيه واجي اكثر من مره يعني ايش اقول لك تقريبا 5 مرات وأهلي ما دي يقبلوا لي، هاي قصتي كليتها من الأول للأخير ولحد الآن أهلي رافضين.
أما الذين استطاعوا تعدي عقبة اختلافاتهم الطائفية وفرضوا زواجهم على عوائلهم فإنهم يعانون من صعوبات في التعايش مع الأهل.
خلال فترة من عملنا بدأت قصة حب بيني وبينها، لحد قبل سنة قررت أن أخطبها، كان ردة فعلهم سلبية، ما كان يقبلون بهذا الشيء، رضاني أهلها، كان أكو تحفظ من عائلتي وبالإضافة إلى رفض عائلتها، لكن قوة الحب اللي بيناتنا أكبر من أنه والحد ما خلينا أهلنا قدام الأمر الواقع، قلنا لهم إحنا راح إذا ما تقبلون إحنا راح نتزوج ونترككم، وحاولت أفهمهم أنه إحنا حبنا أكبر من الأمور اللي تصير حاليا بالبلد، وأكو زيجات هواية مختلطة صارت بالعراق، إحنا مو أول شيء سويت سنية ولا أول سنية سويت شيء، فأخيرا أهلها رفضوا الأمر الواقع وقبلوا أنه نتزوج، لكن يعني ما كان قبول مطلق.
فمشكلات حيدر ولما لم تنتهي بفرض زواجهم، وإنما يعاني الاثنين من حساسيات الأهل الطائفية.
حتى تستمر حياتنا نحاول أن نبتعد أن نتكلم بالأمور السياسية وأمور الانفجارات اللي تصير، لأن نحاول أنه نبتعد عن هاي الأمور، وأكو حساسيات بالموضوع، أكو بالنسبة لأهلها يمكن أروح أوديها وكذا، يعني أكفد نوع من الحساسية بالموضوع، فأحاول أتجنب هذا الشيء، أحاول أدخل وياهم في جدالات بهذا الموضوع، أحاول أن أبني علاقة وياهم تأيد ما كان.
قضاياها. وامتد الاحتقان الطائفي ليطال مشاعر الشباب من الجنسين تجاه بعضهم البعض، فأصبح أحدهما لا يتقبل الآخر لمجرد كونه من طائفة أخرى.
لو نفرض الشخص اللي اجى خطبك هسه من طائفه اخرى، كان رضيتي بيه؟
لا طبعا لا.
يعني هو الشخص نفسه اللي اجى عليك هسه بس من طائفه اخرى، يعني شنو اللي يخليك ترفضي؟
لا مو هو اول الشخص اللي اجاني من هالطائفه اكيد ما يشبه الشخص اللي اجاني لا من غير طائفه اخرى، يعني اكو اختلاف بين الافكار بيناتهم، بين الوعي بيناتهم، يعني ما نقدر اثنيناتنا نتوافق على فد شيء.
يعني منين جاك هذا التصور انه هو ما طول من طائفه اخرى اذا هو يختلف جوهريا عن الطائفه اللي انت اختاريت الشخص؟
اي هاي طبيعه العراق صارت يعني.
يعني منين جاكم هذا التصور؟ يعني مثلا والدتك اللي قبلت تزوجك ما تقول ما عندي مانع ازوجها لشخص من طائفه اخرى، المهم هو اخلاقه واخلاق انت، ليش هيك صارت؟
والله غير الشغلات اللي دا أشوفها قدامي خلتني أتخذ هيك قرار.
زين أنتي من عائلة بيها زواج مختلط سواء خوالك أو خالاتك، ودا تشوفين إنه يعني الزواج المختلط ناجح يعني ما بي مشاكل، فليش أنتي ماخذة الموقف هذا؟
والله هاي شغلات اكتسبناها بالجديد.
بالنسبة هو للشخص اللي يتقدم لك، لو أنتي كنتي من غير طائفة كان يتقدم لك؟
هم لا.
زين يعني هل يمتلك نفس الأفكار اللي عندك يعني إنه أنت إذا كنتي من غير طائفة فأنت مختلفة عنه وما تقدرين تنسجمين؟
إيه بالضبط، يعني من سبع المستحيلات، يعني هو اللي سبب اللي خلاه يتمسك بي إنه أنا من طائفة.
ويفسر الكثير منهم أسباب تفاقم هذه الأزمة بما يشهده المجتمع من احتراب طائفي.
أكيد الأخبار اللي ذا تنقل والكتل اللي صاير بالشارع أكيد هو اللي ذا يأثر عليهم وعلى نفسياتهم. يعني إذا هو اسم عمر ولزمه تقول إذا لزمه هو عمر يكتلوا شعاني أنت شنو موقفك، وإذا لزمه واحد من أخوتي السنة جماعته أنه إذا كتلوا إحنا شنو راح يكون موقفه أو هو شنو راح يكون موقفه بالنسبة إلي. يعني أنا بعدني صغيرة وتدريني بعدني طالبة، إذا أنا أترمل من هسه يعني إيش راح يقولون أهلي؟
الظروف الحالية أثرت بشكل عميق وبشكل كبير بهذا الأمر. يعني في السابق ما كنا نسمع بهاي الأمور، ما كنا نسمع أنه كانت تم زواجات مختلطة كثيرة يعني بين السنة والشيعة، وكان أكو فد نوعا ما أكو يعني كانت أكو فد يعني عدم رغبة من جانبين لربما يعني بس بنسبة ضئيلة، لكن الآن هاي تعمقت أكثر وبدينا نحس بمخاطرها علينا خاصة نحن الشباب، لأنه لما الإنسان يقع بغرام إنسانة ما راح يفكر إنه هاي منين جاية وشنو أصلها، راح يفكر يحبها كإنسانة، وبالتالي ينسى أمر كونها من طائفة وهو من طائفة أخرى.
والبعض يرد أسبابه إلى ما يقوم به الساسة من نقل صراعاتهم إلى قواعدهم الجماهيرية.
بالتأكيد لم تكن موجودة جسدتها هذه الخلافات السياسية بين رجال السياسة والقادة، وساعدت على انتشارها بعض وسائل الإعلام، إثارة وزيادة الاحتقان الطائفي، وصوله إلى داخل البيوت العراقية، بل وصوله إلى داخل العائلة الواحدة، حيث وصل هذا التهديد إلى حد الوصول إلى الطلاق والتهديد بالطلاق.
ويعزو البعض الآخر تفاقم هذه الأزمة إلى ضعف الحكومة.
كل من طلع على معدنه الموزين قبل يجوز كان الحكومة حاكم يعني قبل خلينا نقول كان مغطى عليه شغلات مو من زين يماته خوفا على الحكومة ماله، بس شنو يعني هاي شغلات كانت ما موجودة هسه ماكو صراحة حكومة تعبانة وهاي، فكل من قام ينطي رأي.
أما النتائج المترتبة على هذه الظاهرة فتتلخص في تفاقم مشكلة العنوسة وما يترتب على حرمان الشاب أو الشابة ممن يحبون من مشكلات نفسية.
راح تزيد العنوسة في العراق بسبب هذا الموضوع، لأن بعد كم يوم البنية ما تلقى رجال يتقدم لها، لأن الطائفية دسوا تفرقة بين العراقيين وشتت شملهم.
بالتأكيد يساعد هذا على زيادة نسبة العنوسة، على زيادة الهجرة من منطقة إلى منطقة، أصلا زيادة نسبة العنوسة اللي هي مرتفعة أصلا بسبب تراكمات الحروب والهجرة. أنا أعتقد أن هذه الظاهرة أثرت كثيرا على ذوي العقول والخلفيات الثقافية البسيطة، لكن الخطر الحقيقي يكمن عندما يصبح مثقفي البلد والطبقات المتعلمة وخاصة الشباب الجامعي عرضة لهذا التفكير المتدني.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضاياها، قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
إلى هنا أعزائي المستمعين تنتهي قضاياها لهذا الأسبوع، حتى نلتقي مع قضايا جديدة تقبلوا مني أطيب الأمنيات.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي irakurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد
rr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.